بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس هو خاتمة الكلام عن باب الوضوء، الأحاديث الواردة في باب الوضوء إن شاء الله تعالى. وعندنا في هذه التتمة 5 أحاديث أو 6 أحاديث بترقيم الشيخ البسام، من الحديث 47 وحتى الحديث 52. طبعتكم غير يعني؟ طبعت البستان. هذه الأحاديث تعتبر تتمة الأحاديث اللي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الوضوء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. والأمر كما قال الحافظ بن حجر إن إسناده ضعيف، وعلة ضعفه والد طلحة، فإنهم نصوا على جهالته، والمجهول حديثه ضعيف، وكذلك جده، فإن جده اختلف في صحبته، فنص بعض أهل العلم أنه ليس بصحابي. إيه من علل هذا الحديث والد طلحة، فإنهم اختلفوا فيه وأنه وذكروا أنه مجهول، وجده كذلك نص أهل العلم أنه مختلف في صحبته، ورجح قوم من أهل العلم أنه ليس بصحابي، فيكون بهذا فيه علل متعددة. وثمة علة ثالثة وهي طلحة نفسه، فقد جاءت روايات لهذا الحديث بلفظ عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يدرى من طلحة، هل هو طلحة بن مصرف وجاء التصريح به في بعض الروايات كذلك، أم هو طلحة بن عوف رجل آخر، أم هو غيره. فالحاصل أن إسناده غير قائم من وجوه متعددة. وكذلك هذا الحديث من رواية ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف، ليث بن أبي سليم أيضا ضعيف مختلط. والشيخ البسام رحمه الله تعالى نقل في درجة الحديث قول النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه، اتفق العلماء على ضعفه، إذن هو حديث ضعيف. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وقد تقدم معنا يعني شيء منه. الحديث الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. ما معنى متفق عليه يا أحمد؟ البخاري ومسلم، توافق أم تخالف يا منصور؟ البخاري ومسلم سنت. والإشارة إلى البخاري ومسلم علامة صح. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث مختلف في صحته، والعلماء يذكروا أنه من رواية جرير بن حازم، من رواية جرير بن حازم، وجرير بن حازم يرويه عن قتادة ابن دعامة السدوسي. وقد نص العلماء على أن رواية جرير بن حازم عن قتادة رواية ضعيفة منكرة، يعني الروايات التي يرويها جرير بن حازم رحمه الله عن شيخه قتادة هذه الرواية بالذات ضعيفة، وهذا الحديث منها. فالظاهر أن هذا الحديث إسناده ضعيف، وإن كان بعض العلماء يصححه أو يحسنه، لكن الحديث له شاهد في صحيح مسلم يأتي إن شاء الله ذكره عند الكلام عليه. إذن هذا الحديث الثالث، وهو حديث ضعيف أيضا، أو الحديث الرابع. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث الأخير في هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الحافظ: أخرجه مسلم والترمذي. وزاد أي الترمذي لفظة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث صحيح عند مسلم، والزيادة التي زادها الترمذي لا تصح، زيادة نص العلماء أنها مضطردة وأن أسانيدها غير قائمة، فيكون الذكر الوارد هو الذي ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء، وقد أحسن رحمه الله تعالى. فالمرء إذا انتهى من الوضوء يأتي بهذا الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديثنا في هذه الليلة منها ثلاثة أحاديث في أحكام المضمضة والاستنشاق، والحديث الرابع في مسألة الموالاة في الوضوء، والحديث الخامس في الحث على الاقتصاد وعدم الإسراف، والحديث السادس في الأذكار التي تقال أو التي يقولها المتوضئ. أما الحديث الأول فهو حديث، وهو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده مرفوعا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا أن إسناده ضعيف، والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، يعني ما في حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. كل الأحاديث الواردة والتي فيها الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق فإنها لا تصح. وبنحو هذا الكلام قال الإمام النووي أيضا أن العلماء ضعفوا الأحاديث الواردة، يقول: لم يأتي في الفصل حديث صحيح. والمراد بالفصل بين المضمضة والاستنشاق أنك تتوضأ فتتمضمض بغرفة مستقلة ثم تأخذ للاستنشاق غرفة مستقلة أخرى. هذا الأمر جائز، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون سنة؟ الجواب لا، هو جائز، ولكن السنة أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنقرأ إن شاء الله في آخر المبحث الأحاديث المشهورة في الوضوء كاملة منصوصة، لأنها مرت معنا متفرقة، مر معنا حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم مقتطعة، يعني يأتي الحافظ ابن حجر منها بالشاهد. وأنا ذكرت يعني جئت بهذه الأحاديث مجموعة سنقرأها إن شاء الله في نهاية الدرس مكتملة كما كان يعني كما جاءت أو كما سيقت في بعض دواوين السنة. إذن هذا الحديث في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق. مر معنا من أحكام المضمضة والاستنشاق حكم المضمضة والاستنشاق، وذكرنا لكم أن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، سنة في الوضوء وكذلك سنة في الاغتسال، وقول عند وقول الحنابلة بأنها واجب، واجب في المضمضة والاستنشاق. ولهذا يقولون من فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وهناك قول ثالث لأهل العلم بأن المضمضة سنة والاستنشاق واجب لمجيء الأمر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأحكام التي مرت معنا في المضمضة والاستنشاق. هذا حكم آخر وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وأظن أبو سعيد كان قد سأل عنه، وكما ذكر العلماء أنه لم يصح في الفصل شيء، فالأمر كما يقول العلماء أنه جائز وسائغ، لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني يضع الماء في كفه فيتمضمض ويستنشق. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون من كف واحدة؟ هل من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات أم يحتاج أن يغرف ثلاث غرفات؟ بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، لكن يظهر أنها ثلاث غرفات، لكل غرفة مضمضة واستنشاق. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث الأول. والحافظ ابن حجر ذكر الحديث وضعفه، وكأنه يشير إلى أن الاستدلال بهذا يعني لا يصح. هو الأحناف رحمة الله عليهم يقولون بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، والشافعي والحنابلة وجماعة من أهل العلم يرون الذهاب إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة التي ليس فيها الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ومنها حديث علي وحديث عبد الله بن زيد الثاني والثالث في هذا الدرس الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. هذا ذكره الحافظ ابن حجر إشارة إلى أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. قال الشيخ البسام رحمه الله: حديث طلحة يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يأخذ لكل واحد ماء جديدا ليكون أبلغ في الإسباغ والإنقاء. وحديث علي يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات مراعاة للاقتصاد في ماء الوضوء، ولأن الفم والأنف جزآن من عضو واحد وهو الوجه. وحديث عبد الله بن زيد يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات أيضا. قال: وأحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هو إعمالها وحملها على تعدد الأحوال واختلاف الصفات مع كل مرة. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرف إلا هذا. ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. طيب، الكلام الذي ذكره الحافظ بقوله ذكره الشيخ البسام: أحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هو إعمالها وحملها على تعدد الأحوال. إذا كان يقصد إعمال حديث طلحة مع بقية الأحاديث فهذا غير صواب، لأن حديث طلحة يتفق مع حديث علي أو يتعارض معه، يتعارض معه. فإذا حصل التعارض ماذا نصنع؟ إذا حصل تعارض بين حديثين فننظر إلى الصحة، إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيف ف فلا تعارض. ومثال ذلك هذه المسألة، أليس كذلك؟ وإذا كان الحديثان صحيحين حينئذ ينظر كيف يجمع بينهما، هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وهذا لا يذهب إليه إلا إذا تبين الناسخ من المنسوخ وكان هناك قرينة تدل على ذلك، أو أن أحدهما عام والآخر خاص، أو على تعدد الأحوال كما يقول المؤلف، مثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين مرة وتوضأ مرتين مرتين، فهذه تحمل على تعدد الأحوال. فلا يجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح ويقال يجمع بينهما ويحمل على التأويل، لا، الضعيف يطرح ولا يعمل به ولا يقال به. ومن مساوئ الأحاديث الضعيفة إدخال بعض البدع على الناس، تجد بعض الناس يعمل بعض الأشياء فإن قيل له يقول فعلها الرسول، فإن قيل ما الحجة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقال لها الحديث ضعيف لا يعمل به. مثل مسح الرقبة، شيء مسح الرقبة في الوضوء لم يأتي فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الواردة في مسح الرقبة لا تصح، فمعناها أنه يقتصر على مسح الرأس والأذنين، أما مسح الرقبة لا يجوز لأنه لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل هذا من تمام النظافة، نقول له أنت مأمور بالاتباع لا بالتجاوز والابتداع، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من مساوئ الأحاديث الضعيفة أنها تنتشر البدع وتنتشر أيضا بعض الخرافات وربما بعض الاعتقادات الفاسدة، مثل حديث لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، وحديث لا أصل له ولا يصح. لما بعض الناس يقول لك هذا الحديث لو اعتقدت في حجر لنفعك، معنى أنه يعبد من دون الله، تعبد القبور من دون الله وتعبد الأحجار من دون الله، اعتمادا على أحاديث باطلة لا تصح ولا أصل لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتعبد الله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأحاديث الثلاث. الحديث الرابع حديث أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. ذكرنا أن إسناده ضعيف، ضعف أبو داود وغيره من الأئمة وإسناده فيه ضعف، لكن العلماء هذا الحديث يدل على اشتراط الموالاة، الموالاة في الوضوء، وهو أن يتوضأ المسلم وضوءا متواليا لا فصل فيه. وضابط الموالاة بعضهم يقول يعني الضابط في الموالاة أن الإنسان يغسل العضو فلا يجف حتى يغسل، لا يغسل الثاني حتى يجف الأول، لا يكون متصل. واشتراط الجفاف ما في عليه دليل، إنما هو اجتهاد من أهل العلم، إنما يقال الموالاة هو المعروف عرفا، إذا تعرف أن هذا توضأ متوالي لم يحصل فصل طويل بينه فهذا هو الوضوء الصحيح. ودليل ذلك كما يقول ابن القيم وغيره وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان وضوءه مرتبا متواليا، كان وضوءه عليه الصلاة والسلام مرتبا ومتواليا، فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخل بالترتيب، ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخل بالموالاة في وضوءه. فهذا أكبر دليل على أهمية الترتيب أو على وجوب الترتيب والموالاة في وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم. الموالاة يقول إيش؟ وفي قدمه مثل الضفر لن يصيبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعود فيحسن الوضوء، بمعنى يغسل ما تم منه، لأنه لو كان المقصد، لأن في أحاديث أخرى أنه أمره أن يعيد الوضوء، لو كان المقصد أن الموالاة غير واجبة لقال له اغسل موضع الظهر فقط. أنا عندنا هنا مبحث يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود النسائي. هذا الحديث إن كان إسناده ضعيف يغني عنه الحديث الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ويل للأعقاب من النار. فقد جاء في سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون ويعجلون في مسح أقدامهم أو في غسل أقدامهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي بويل للأعقاب من النار، وهذا فيه إحسان الوضوء وإسباغه كما يعني ذكر أخونا، وفيه أيضا إشارة إلى مسألة الموالاة، وأن الإنسان إذا حصل منه نسي شيئا من أعضائه وذهب، وحتى حصل يعني الجفاف عند بعض أهل العلم أو حصل طول الفصل، فإنه لابد أن يعيد الوضوء، لابد أن يعيد الوضوء ليكون متواليا. قال الشيخ البسام رحمه الله: الحديث لمعناه شواهد تعضده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للأعقاب من النار. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو هذا في الصحيحين، أما حديث عائشة فعند مسلم، وهذا هذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام. إذا حصل للإنسان مثل هذه الحالة، نسي شيء من أعضائه وخاصة في قدمه، إن طال الفصل لابد عليه أن يعيد الوضوء، وإن لم يطل الفصل يكفي أن يغسل ذلك الموضع. وكذلك لو نسي الإنسان مسح رأسه وغسل قدميه ثم انتبه، إذا كان انتباهه في نفس الوقت فإنه يؤمر بمسح الرأس فقط ثم إكمال القدمين. وأما إن طال الفصل وتبين له بعدك أنه لم يغسل يديه أو نحو ذلك، فإنه يعيد الوضوء، يعيد الوضوء لأهمية أو لوجوب الموالاة. وفي مسألة الموالاة جاء حديث جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث عند ابن ماجه بهذا اللفظ من طريق ابن لهيعة، لكن الراوي عنه ابن وهب، وقد رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وأيضا في الباب حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وهذا الحديث إسناده حسن. فهذا الحديث يفسر بعضها بعضا، أنه في بعض الروايات أنه أمر أن يحسن الوضوء، في بعضها أمر أن يعيد الوضوء، في بعضها أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا فيه بيان أنه بتعدد الأحوال أو باختلاف الأحوال، إن طال الفصل فإنه لابد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إن كان قد صلى، وإن كان قريبا قريب عهد فإنه يغسل قدمه، كأولئك الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يعني انتبه إذا توضأت أن تحسن وضوءك. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد، وهو ظاهر مذهبه، وهو قول في مذهب الإمام مالك، وهو القول القديم للشافعي. والثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة، والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد. يعني عندهم أنك لو توضأت وفصلت فصلا طويلا، يعني غسلت اليدين وتركت فترة ثم غسلت القدمين، فإن عندهم الوضوء صحيح، والحنفية لا يشترطون الترتيب ولا يشترطون الموالاة، وهذا لا شك أنه مرجوح. فوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا مرتبا متواليا، وكل الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وردت كذلك. الله عز وجل أمرنا في القرآن بالوضوء، وهذا الوضوء بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن بيانه هو بيان للمجمل في الآية، فبيانه عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يتبع. يقول شيخ الإسلام: وهناك قول ثالث وهو الوجوب إلا إذا تركها لعذر، إذا كان معذور، مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قريب من القول الثاني أنه واجب إلا لعذر، كان يتوضأ وينقص من الماء فيحتاج أن يذهب يكمل، وشيخ الإسلام يرجح هذا القول الثالث أنه واجب إلا إذا تركها لعذر، فإنه لا بأس إذا تأخر لذلك. ثم قال شيخ الإسلام بعد كلام طويل: فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابها، حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل، بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة، والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة. مذهب الشيعة عندهم أن القدمين فيها إيش؟ المسح فقط. وما يرد به عليهم هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هم يستدلون بالآية، وأهل السنة أيضا يستدلون بالآية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهم يقولون الآية: فامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، هكذا معناه. فالله عز وجل أمر بمسح القدم. الجواب عن ذلك أن الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، وهي قراءة سبعية صحيحة، وهذه القراءة فيها أن الواجب هو غسل القدم، لأن الله قال: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم، فقوله وأرجلكم معطوف على ما قبل: فامسحوا برؤوسكم. وأما القراءة الثانية وهي قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، ففيها أن القدم تمسح، أن القدم فرضها المسح، ولكن السنة بيّنت لنا أنها تمسح إذا كان فيها الخف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كلتا القراءتين هي دليل لأهل السنة، لأن أهل السنة يأخذون بيان هذه الآية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى القراءة الأولى الواجب فيها الغسل لبيان السنة، وعلى القراءة الثانية المسح إذا كان فيها الخف أو نحوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا دليل بعد ذلك لأحد. هذا الرابع.
نعم، في حالة نقص الماء يتيمن الماء يتوضأ.
يبحث عن ماء.
لا، ما وجد ماء إلا يكفي بعض الأعضاء، يتيمن في
هذه الحالة. ما يكفيه يتيمم إذا فعل الواجب ويتيمم لما بقي، هل يظهر؟ يعني ما عنده إلا ما يغسل به وجهه، فهذا ليس بوضوء، فمعناه يتيمم. الحديث الخامس: حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. هذا الحديث متفق عليه. قال الشيخ البسام: الصاع مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، لأن الآصع كانت منتشرة في جزيرة العرب، وكان لكل منطقة صاع خاص بها، يختلف يعني من منطقة إلى أخرى، يختلف وزنه من منطقة إلى أخرى، ولكن المعيار في ذلك هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أخرى هو صاع أهل المدينة. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. يعني الاعتبار في الكيل الشيء الذي تكال الصوع صاع أهل المدينة. يقول: ويبلغ وزنه 480 مثقالا من البر الجيد، وباللتر 3 لترات، هذا الصاع. والمد مكيال معروف، وهو ربع الصاع النبوي، ويجمع على أمداد ومدد، ومقداره 750 ملي لتر، يعني أقل من اللتر بنحو الربع، أقل بنحو الربع هكذا. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ولو جرب الإنسان إخواني هذا يستطيع، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البسام رحمه الله: كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصاد في الأمور حتى في الأشياء المتوفرة المبذولة إرشادا للناس وتوجيها لهم إلى عدم الإسراف في الأمور. طبعا هناك حديث مشهور في هذا الباب، حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للماء شيطان يقال له الولهان، وقال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وإلا فهو معناه صحيح. قال: كان يتوضأ بالمد، وكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني من الصاع إلى الصاع والربع، مع وفرة شعره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فضيلة الاقتصاد في ماء الوضوء وفي غيره، وأن الإسراف فيه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل إخواني أن يتجمل الإنسان بالسنة، أن يتجمل الإنسان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وأنت تغتسل تراعي هذا الباب، تؤجر، تؤجر على ذلك. من الأشياء العامة قد ما يأخذون هذا. أنا مرة واحد أقول لي إنسان يصلي معنا، نقول استووا، قال لي: المسجد واسع. يعني يقول ليش تضيقون علينا، المسألة ما هي واسع، المسألة إذا كانت واسعة كل واحد يصلي في صف، المسألة السنة. فبعضنا قد لو يسمع هذا يقول لك: ليش تضيقون علينا، الماء كثير. مثال اللي قال: الصف واسع، يعني تريدنا كلنا ننضم في صف واحد؟ نعم، تصف في صف واحد وتجتمعوا خير لكم، لا يتخلل الشيطان بينكم. فسبحان الله، عندما يحكم الإنسان عقله يضل، ولكن لما يحكم السنة يهتدي. الإنسان يعود نفسه. ذكروا عن الشيخ عبد الله ابن الشيخ حافظ الحكمي حفظه الله ورحم الله والده، أنه ما كان يتوضأ من صنادير الماء هذه أبدا. يقول إلا أن الشيخ محمد بن هادي يذكر عنه أنه ما يتوضأ منه، يقول: أخشى الإسراف، يتوضأ منه، يأخذ إناء ويتوضأ منه. فيتحرى بعض الناس اتباع السنة، حتى هذا تؤجر عليه، تؤجر عليه. الإنسان يحرص على ألا يسرف، وإذا رأك أبناؤه كذلك فإنهم يتعودون على الخير. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ختم المؤلف هذا الباب بحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. يسبغ يعني يتم الوضوء إتماما تاما، يكمله. وحد الإسباغ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في غسل الوجه، في غسل اليدين، في مسح الرأس، في غسل القدمين، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول، يعني بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. قلنا والزيادة التي زادها الترمذي ضعيفة على الراجح، إذا إنسان يصححها ويعمل بها فله أجره، لكن الراجح أنها ضعيفة. جاء أيضا ذكر آخر يقال عقب الوضوء وهو صحيح، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، طبع بطابع من رق وختم عليه فلا يفض حتى يوم القيامة، أو بهذا المعنى. والحديث اختلف العلماء في كونه مرفوعا أو موقوفا، وعلى كلا الأمرين هو حجة، لأنه حتى لو كان موقوف على أبي سعيد فمثله مما لا يقال بالرأي. فهذا أيضا من الأذكار التي يقولها الإنسان أحيانا بعد الوضوء، وهي خاتمة أو كفارة المجلس. كفارة المجلس هذه تقال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها بعد انتهائه من كل مجلس. إذا قرأ القرآن وانتهى يقولها، إذا صلى وانتهى من صلاته يقولها، إذا كان في مجلس خير وانتهى منه يقول، إذا كان في أي مجلس وانتهى منه يقول، وهكذا إذا توضأ وانتهى من الوضوء كان يقول. فهذه تقولها بعد الوضوء، وتقولها بعد كل صلاة، وتقولها بعد كل خاتمة مجلس. بذلك جاءت الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هناك ذكر آخر في الوضوء غير هذا؟ ذكرنا من قبل أن هناك ذكر في أول الوضوء هو التسمية. أبو سعيد احتج علينا قال ما في دليل، لكن أنا وقفت رجعت للمسألة، والعلماء ذكروا أن البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا قال باب ذكر الله عند الوقاع وعند كل شيء، ثم احتج بحديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قضي بينهما ولم يضره شيء. البخاري رحمه الله احتج بهذا الحديث أن التسمية إذا كانت تقال في هذا الموضع فهي مستحبة في أي موضع آخر، ومنها هنا قال بعض العلماء باستحبابها في الوضوء وفي غيره. إذن يسمي العبد ربه عند بداية الوضوء ويختم وضوءه بالتشهد هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بنحو بتلك الكفارة كفارة المجلس كما في حديث أبي سعيد. أما الذكر الذي يذكره بعض العامة أو بعض الناس في إذا غسل يديه يقول اللهم يعني اعطني كتابي بيميني، وإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه إلى آخره، فإن هذا لا يصح وليس من السنة، بل هو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نختم هذا المبحث بقراءة الأحاديث كاملة المشهورة في باب الوضوء. أنا ذكرت جمعت 4 أحاديث، حديث عثمان رضي الله عنه، وحديث علي رضي الله عنه وله روايات كثيرة، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن عباس. أقرأها على جهة السرعة وأنتم تستمعون. حديث عثمان بن عفان عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه أفرغ على كفيه 3 مرات، يعني ما أدخل يديه في الإناء، أفرغ عليها الماء وغسلها 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر. هذا فيه بيان أنه جمع بينها، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، وإلى المرفق ذكرنا أن المعنى مع المرفق، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. هذا الحديث حديث عثمان في صفة الوضوء رواه الجماعة. ايش يعني رواه الجماعة؟ زائد لا هاي احمد الجماعة لما يقول علماء رواه الجماعة يقصدون من؟ الستة يعني فيه الستة. وفي المسند رواية اخرى عن حمران مولى عثمان قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وهو على باب المسجد فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه. هذه الرواية فيها إشارة إلى الجمع بين مسح الرأس والأذنين، ثم مر بهما على لحيته، ثم مر بهما على لحيته إشارة إلى أن ظاهر اللحية يمسح مع الوجه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات ثم قام فركع 2 ركعتين ثم قال توضأت لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم ركع ركعتين كما ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع إلى آخره. في رواية لأبي داود لهذا الحديث أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا، وهذه الرواية ذكرنا لكم أنها لا تصح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. هذا الحديث خرجه أبو داود وضعفه، أن ذكر المسح الرأس ثلاث مرات في الوضوء لا يصح. هذا بالنسبة لحديث عثمان رضي الله عنه. حديث علي رضي الله عنه عن خالد بن علقمة قال جاء عنه من طرق. الطريق الأول حديث خالد بن علقمة قال: حدثنا عبد خير قال: جلس علي رضي الله عنه بعدما صلى الفجر في الرحبة ثم قال لغلامه: ايتني بطهور. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه. فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى، نفس الشيء ما أدخل الماء في الإناء مباشرة، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات. قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، يعني بلها، أدخلها في الإناء وبلها، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة، ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى، ثم غسلها بيده اليسرى، يعني استعمل في غسل الرجلين اليد اليسرى. ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفه فشرب، يعني بعد انتهى من الوضوء. ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره، وهي صفة قريبة من صفة عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الضياء في المختار. وهناك أيضا روايات أخرى لحديث علي بن أبي طالب من حديث أبي حية عنه، ومن حديث عبيد الله الخولاني عن ابن عباس عنه إلى غيره. أنتقل إلى حديث عبد الله بن زيد. يعني سبحان الله، عمر يعني عثمان وعلي خلفاء وعندهم وقت يعلمون الناس الوضوء، وهم يعني فتحوا البلدان وجاهدوا في سبيل الله ويعني قاموا بنصرة هذا الدين خير قيام، ويعلمون الناس حتى هذه المسألة. يعني أنا والله أعجب اليوم بعض الناس لو جلس يعلم أبنائه الوضوء وعرف بعض الناس يقول شو يضيع وقته، هذا ما يحتاج، شو تعلم الوضوء؟ الوضوء معروف، ولو جلست في مجلس وقلت لهم تعالوا يا أخوان انظروا كيف الوضوء الشرعي لقالوا كلنا نعرف نتوضأ. وأما هؤلاء فتحلقوا حول علي يرقبونه كيف يتوضأ. قال الإمام مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه ف... فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذه أيضا من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا جائز لما لثبوت في السنة. هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه رواه الجماعة، وحديث أيضا صحيح. فالوضوء يصلح أن يكون ثلاثا ثلاثا، أو مرتين مرتين لكل عضو، أو مرة مرة لكل عضو، أو ثلاثا ومرتين لبعضها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتجاوز الإنسان الثلاث. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري، أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، يعني أدخل يده وأضافها إلى الأخرى هكذا، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. فيه إشارة إلى أن الدلك ليس بواجب. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا فيه بيان فضل بن عباس. بن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ولكنه كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام وينظر كيف كان يفعل ويصنع، بل ذهب إلى بيت ميمونة رضي الله عنها، وفي بعض الروايات أن أباه العباس أمره بذلك وهو طفل صغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله ينام بينه وبين ميمونة رضي الله عنها في طرف الوسادة، لكن ابن عباس في تلك الليلة ما نام، يراقب حركات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيصنع، فحفظ لنا ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وكيف صلى، وكيف قرأ، وماذا قال، وما هو الدعاء الذي دعا به، وقام وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو غلام صغير لما يحترم بعد. كذلك في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال للناس، وكان أميرا بعمان وكان كخير الأمراء، قال اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي، فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم. ذهب أميرا إلى عمان أو إلى غيرها من المناطق، فأراد أن يعلمهم، قال: أنا ما أدري كم سأمكث فيكم، تعالوا لأعلمكم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوء، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، وغسل اليد اليمنى ثلاثا، وغسل يده هذه ثلاثا يعني اليسرى، ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل هذه الرجل ثلاثا، وغسل هذه الرجل ثلاثا، ثم قال: هكذا ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فيه بيان توضيح كيف غسل الأذنين الظاهر والباطن. هذه من أحاديث المشهورة في أحاديث الوضوء، يعني أردت بجمعها في هذا المجلس أن نختم هذا المجلس بالصفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. وأشهر هذه الأحاديث على الإطلاق هو حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد جمع لنا وأوعى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن أحببتم